أمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسول. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من النوع 24 كيفية سماع حديث وتحمله وصفة ضبطه. سؤال الأول، عند بختان، السؤال الأول متى يصح التحمل؟ متى يصح التحمل؟ متى يصح التحمل؟ نعم، ها؟ متى يصح التحمل؟ فأنت إذا كان بالغا عاقلا مميزا، ها؟ يعني كلمة عاقل صح؟ إذا كان متى يصح التحمل؟ متى يصح التحمل؟ متى يصح تحمل الطالب؟ إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، أحسنت، إجابة صحيحة. متى يصح التحمل؟ إذا كان مميزا. ما اشترطنا الإسلام ولا البلوغ، ما اشترطنا الإسلام ولا البلوغ. العبارة التي أمليناها عليكم عبارة، لا، الأهلية، يعني هذا تعريف الأهلية. الأهلية الإسلام، البلوغ، العقل، هذا أهلية التكليف، أهلية التكليف، هذا أهلية التكليف. لكن يصح التحمل قبل وجود هذه الأهلية. اشترى الشرط واحد وهو ماذا؟ التمييز، يعرف ماذا يتحمل، يعرف ماذا يتحمل. فإذا لا، إذا كان لا يدرك، إذا كان يدرك لو كان كافرا أو كان صبيا فإن سماعه ماذا؟ صحيح، فإن سماعه صحيح في تلك الحال، والله المستعان. نعم، نعم، يعتبر أنه مميز إذا ذكر عن نفسه. أي نعم، يعتبر هذا من التمييز، يعتبر هذا من التمييز أنه كان كذا وكذا، أنه صار يعني يفهم هذا الفعل وهذا الفعل وما إلى ذلك. ولا شك أنك تذكر أشياء من صغرك. إيش؟ سنتين؟ لا لا لا، إيش تذكر وأنت سنتين؟ ها؟ ولادة أخيك الذي بعدك، الذي بعدك، لا يعني تذكر. أما التمييز لا، لا، أما التمييز لا، لكن تذكر هذا الحادثة. أنا أذكر حوادث يعني صغير ونحن صغار جدا، يعني لأن البلاد لم يكن فيها العناية بالأطفال عناية قوية، يعني فكانوا يعني يكشفون عن بعض عورته من أجل إذا خرج منه شيء لا يوسخ ثيابه، لا يوسخ ثيابه. هذا كنت أذكره في صغر زمان، يعني أنه صغار وهم في ذلك الحال، على ذلك الحال، بعدين كنا ننظر إليهم فيحصل شيء في النفس، يحصل شيء. لا أذكر الآن، لا ننظر الأطفال في ذلك السن الصغير ونحن صغار جدا. نعم، بارك الله فيكم. إذن هذا هو يصح التحمل قبل وجود الأهلية. ما هي الأهلية؟ الإسلام والبلوغ معنى العقل. لا، يشترط وجود العقل وهو التمييز، يشترط وجود العقل وهو التمييز. فمن كان عنده التعليق غير هذا يصلح على هذا. لا بس، أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب، إذن يصح التحمل ولو كان صبيا ولو كان كافرا، فيصح تحمله ويصح أداؤه. هذه الفائدة للحاضرين، والمتأخرين يعني فاتت عليهم وبرئت الذمة. طيب، ها؟ كيف؟ يصح تحمله، يصح تحمله، لا إله إلا الله. اختلفوا في سماع الصغير، فمتى يصح سماع الصغير؟ اختلفوا، بعضهم قال كم؟ 5 سنوات، وبعضهم قال طيب يفرق بين الدابة والحمار. والصحيح التمييز، إذا صار مميزا يصح التحمل. وهل إذا ذكر شيئا من صغره يعني أنه في ذلك العمر كان مميزا؟ إذا ذكر شيئا في صغره يعني هذا يدل على أن عنده نوع تمييز، لكن ليس بالكلية، ليس بالكلية، يعني قد يكون عنده في الثاني في الثالثة. الذي عندنا العراقي أبو زرعة العراقي قال كان يسمع وهو في الثالثة سامع فهم، يفهم سامع فهم. أقسام طرق نقل الحديث عند أخينا المبارك سلمان كم هي؟ أقسام طرق التحمل كم هي؟ 8 أقسام. أحسن، 8 أقسام. الأول السماع، الأول السماع من الشيخ، والثاني لا السماع هذا واحد، وبعدين السماع منه ما يسمع ومنه ما فيه إملاء. طيب والثاني النوع الثاني من التلقي العرض، النوع الثاني القراءة على شيخ الذي يسمى العرض. طيب النوع الأول، النوع الأول السماع من لفظ الشيخ ينقسم إلى قسمين يا علي، تحديث مع إيش؟ مع الإملاء، تحديث مع الإملاء، وهذا أرفع أنواع التحمل. والثاني التحديث من الحفظ، وقد يكون متابعا فيما عنده وقد لا يكون كذلك. طيب وكيف يؤدي عنها؟ حدثنا وسمعت وأخبرنا وأنبأ، لا بس. طيب القسم الثاني سؤال، السؤال عند عبد الرقيب قال لنا وذكر لنا، هذا هل هو مما يصرح به في السماع وإلا في الإجازة والعرض؟ ها؟ ليس من التصريح بالسماع. قال لنا وذكر لنا، عندك يعني تعقب المصنف بأن هذا إجازة على قول ابن مندة وقول غيره، والصحيح أن هذا مش يحمل، أن هذا سماع صريح. قال لنا وذكر لنا مباشرة، هذا قول جمهور أهل العلم. أن هذه المسألة فيها كم قول؟ كم في هذه المسألة قول؟ قال لنا وذكر لنا وزادنا وزادني، كم فيها قول لأهل العلم؟ كم في هذه المسألة قول لأهل العلم عندك؟ طيب القول الأول أنها إيش؟ أنها مستعملة فيما حمل مذاكرة، أنها إيش؟ ما سمع. إذن أيوة تمام. ها من يجيد؟ إيش إيش إيش؟ لا 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 لا، الواسطة هنا ما فيه، هنا في قالة وحدها. إذن إيش ذكرت أنت؟ هذا ذكر المذاكرة والسمع، وأنت أنها معلق، أنها معلق، وهذا ذهب إليه بعض المغاربة. القول الثالث هذا، إذن القول الأول أنها معلق قول بعض المغاربة وهو ضعيف، والقول الثاني أنه يؤدي بها البخاري ويؤدي بها بعض العلم على ما سمع مذاكرة، على ما سمع مذاكرة. والقول الثالث أنها صريحة
في الاتصال
أنها صريحة في الاتصال. هذه ثلاثة أقوال، هذه ثلاثة أقوال. وقول أنها في باب تستعمل في الاتصال لكن في باب فيما إذا اختصر، هذا صحيح، فيما إذا اختصر الخبر أو رواه بالمعنى، أو رواه بالمعنى استعمل قال لنا وذكر لنا، وهي متصلة، وهي متصلة. لكن في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يستعملها البخاري متى؟ هاتوا يا رجال، قال لنا وذكر لنا وزادنا وزادني، استعمل البخاري متى؟ هذا سألتكم فيها في الاختبار ولا لا؟ في الاختبار عندك يستعملها في موضعين، إما أن يكون موقوفا أثر موقوف، وإما أن يكون مرفوعا وفي سنده رجل ليس على شرطه، واضح؟ وفي سنده رجل ليس على شرطه. وضحت لكم الفائدة هذا؟ الثاني العرض، كيف يؤدي عن العرض؟ عندك يا أخي مازن كيف يؤدي عن العرض؟ يعرض على الشيخ، كيف يؤدي؟ ايش يقول؟ يقول
اخبرنا وكذلك
قرأت عليه او قرئ عليه، وانا اسمع هذا افضل الاداء في هذا. واذا قال اخبرنا فيجوز، وهل يجوز ان يقول حدثنا؟ اذا قيد حدثنا قراءة عليه، حدثنا قراءة عليه. طيب عند مازن
فهمان ومازن
بقي مسألة إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره وهو موثوق به مراع لما يقرأ، فهل يصح العرض؟ يصح في كون إذا كان الأصل عند من؟ عند مأمون، سواء كان الشيخ يحفظ أو لا يحفظ. فإن كان عند غير مأمون فلا يصح، فلا يصح. مسائل أخرى. القسم الثالث، القسم الثالث فوز، ما هي الإجازة؟ أن يأذن الشيخ للطالب كتابة أو خطا، كتابة أو نطقا، أحسن، كتابة أو نطقا. طيب أذكر صورها عندك، اذكر من صور الإجازة، من معين لمعين في معين، ها؟ لمعين في غير معين، إجازة من معين لغير معين. فإن كان التعيين يعني مع الإحاطة كطلاب الدار ونحو ذلك فتصح، وإن كان مطلقا فلا.
لا بس،
ما حكم الإجازة للمجهول؟ أين وصل السؤال؟ عندك يعني المجهول عندك، مش المجهول حقيقة، لا المجهول عندك، هل يصح أن تجيزه؟ إذا كان محصورا فيصح الإجازة كطلاب الدار، فلا يشترط أن تعرفه جميعا، وإن كان عاما فلا. أحسنت. ما حكم الإجازة للمعدوم؟ لا تصح الإجازة للمعدوم، لا تصح. لماذا؟ لأنه لا، لأن المعدوم لا تتعلق به أحكامه. ما حكم الإجازة بالمعدوم؟ الإجازة الآن ما حكم الإجازة بالمعدوم؟ لا تصح. إيش صورة الإجازة بالمعدوم؟ كيف؟ ما تصح؟ أقول لك هذا أو صلاح يقول, صلاح يقول لك أجدتك بما بجميع مروياتي ما قد سمعته وما لم أسمعه. يصح ولا ما يصح؟
إذا كانت عامة فصح.
إذا كان إيش؟ إيش عامة يعني؟ بما سمعت وبما سأسمع. هذه عامة؟ كل ما وجدته مروياتي فقد أذنت لك في روايته. طيب هناك أشياء ما قد حملها في نفس وقت الإجازة حملها بعد, فهنا إيش؟ يصح. فإذا قال أنا سأذهب إلى فلان فأحمل عن قال خلاص أجدني فيما استحمل عن فلان, هذا لا يصح. أحسنت يوسف مراجع, أحسنت. النوع الرابع المناولة. ما صورة المناولة؟ أن يناول الشيخ الطالب كتابا من كتبه أو جزءا من أجزائه ويأذن له في الرواية فيه. يعني هنا على قسمين, إما أن يأذن له وهذه من أعلى أنواع الإجازة, وإما أن لا يأذن له وهذا لا يجوز له إيش؟ أن يروي بذلك. أحسنت. نعم. كيف يؤدي المؤدي عن الإجازة والمناولة؟ رسام, كيف يؤدي المؤدي فيما يرويه إجازة أو مناولة؟ كيف يؤدي؟ أخبرنا ولا حدثنا ولا سمعته ولا إيش؟ يعني أنت الآن أجازك صلاح, كيف تؤدي عنه؟ تقول أخبرنا صلاح أو إيش؟ كيف تؤدي عنه؟ حدثني مناولة ما اشتغل. أنت راجعت ما انتبهت إلا الأداء, كيف تؤدي؟ أخذناها على إجازة, كيف تؤدي في الإجازة عندك؟ يعني يجوز أن تقول ناولني أجازني. فإذا أنت استعملت أدوات التحديث أخبرنا إجازة طيب ونحو ذلك, أخبرنا إجازة, هذا الورع ذكر الإجازة في أثناء التحديث. أحسنت. القسم الخامس عند سامي, ها إيش؟ المكاتبة. وتعريفها هي أن يكتب الشيخ للتلميذ ببعض كتبه, فعلى قسمين, إما أن يصحبها الإذن وإما أن لا يصحبها الإذن, فما حكمها يا صلاح؟ إن صحبها الإذن فهي إجازة رفيعة, وإن لم يصحبها الإذن فليست بإجازة, وإن لم يصحبها الإذن فلا تعتبر يعني فلا يروي بها على الصحيح من أقوال العلم. بعض العلماء ذهب إلى إيش؟ إلى جواز الرواية بها لأن الكتابة يعني مفيدة لذلك. فيها الإشعار بالإذن. نعم. القسم السابع بقي الإعلام, وين هو؟ السادس. السادس, أحسنت يا أحمد. عندك ما هو الإعلام؟
أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا من
روياته. أن يعلم الشيخ الطالب هذا من روياته. حصلت لي قريبا, حصلت قريبا, ذهبت إلى شيخ قلت له أجزني, يعني قلت له أريد الإجازة, ما يعرفني يعني إلى آخره معرفة تامة, فقال لا بأس يعني, قال خلاص طيب. قال أخبرني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن شوكاني, وأخبرني فلان عن فلان عن فلان عن شوكاني, وأخبرني فلان عن فلان عن شوكاني. هذا قال أسانيدي. هنا إيش هو؟ هذا إعلام. هنا أخبرك أن هذا حديثة, فقلت له تجيدنا بذلك؟ فقال نعم أجزتك. فلو لم يقل هذا ما تصح ماذا؟ الإجازة, ما تصح الإجازة. طيب هذا العمراني, العمراني قال رحمه الله, أين وصلنا؟ الوصية, أخذنا الإعلام, ما حكمه؟ جميل, ذكر عرفه صح, فما تعريف, فما حكمه؟ إن صاحبه الإذن فهي إجازة، وإن لم يصحب الإذن فالصحيح من أقوال العلم صريح. أحسن. الوصية ما تعريفها؟ الوصية يوصي الشيخ إلى التلميذ كتبه، فإن صحبها الإذن فكانت إجازة رفيعة، وإن لم يصحب الإذن فقولا. بعض العلماء أصح أجاز الرواية بها، وبعضهم منع، والصحيح المنع إلا مع الإذن، إلا مع الإذن. الوجادة عندك من باب النقل، من باب النقل لا من باب الرواية والتحمل. أحسنت. فهي من باب النقل ومعمول بها إذا وثق بالخط وعرفه، إذا وثق بالخط وعرفه فهو من ذلك. انتهينا يا رجال؟ من الذين ما سألتهم؟ كثير كثير الجانب هذا. الآن يأتيكم دوركم، يأتيكم الدور. طيب نأخذ الآن درسا، قد قربنا الآن على الانتهاء وبالله التوفيق ولله الحمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، انتهينا من المشهور، انتهى المشهور. قال المصنف: النوع الحادي والثلاثون، معرفة الغريب والعزيز من الحديث. معرفة الغريب والعزيز من الحديث، هذا ليكن في حسبانك أن هذا النوع لا يتعلق به حكم بصحة ولا حكم بضعف، ولكن هذا النوع بالنظر إلى عدد النقلة، بالنظر إلى عدد النقلة فقط، بالنظر إلى عدد النقلة، فإن نقله واحد فهو ماذا؟ فرد غريب، وإن نقله اثنان أو ثلاثة فهو إيش؟ عزيز، فإن نقله أكثر من ثلاثة فهو ماذا؟ مشهور. فيعود إلى النقل، وكلها قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا، إلا أن الغالب في الغرائب والأفراد الضعف، إلا أن الغالب والأصل في الغرائب والأفراد أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. قال المصنف: روينا عن أبي عبد الله ابن مندة الحافظ. هذا الأثر أخرجه، يعني وقفت عليه في المطالعة، أخرجه أبو الطاهر، نعم محمد أبو طاهر المقدسي، أخرجه أبو طاهر المقدسي في مقدمة كتابه أطراف الغرائب والأفراد، في مقدمة كتابه أطراف الغرائب والأفراد. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب ابن محمد، عبد الوهاب ابن الإمام أبي عبد الله ابن مندة، قال أبي. ما حال هذا السند؟ أبو بن مندة، ما حاله؟ سند صحيح، سند صحيح عالي. هذا السند ما وقفت عليه إلا قريبا، فاظفر بالفائدة. فإن من يخرج الكتاب هذا ما ينقلونها إلا عن ابن الصلاح فقط، ما ينقلون هذه الفائدة إلا عن مقدمة عن معرفة ابن الصلاح، والحمد لله وقفنا عليها بالسند. قال أبو الفضل بن طاهر: أخبرنا أبو عمر عبد الوهاب بن الإمام أبي عبد الله بن مندة، قال أبي، قال: ومن حكم الصحابي، هكذا قال، إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا مثل الشعبي وسعيد بن المسيب ينسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به، على هذا بنى محمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج كتابيهما في الصحيحين إلا أحرفا نبين أمرها. وأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، وإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث سمي عزيزا، وإذا روى الجماعة حديثا سمي مشهورا. هذا الأثر بسباقه ولحاقه، وأنا صورت طوره من الكتاب نفسه عن عمى الله علينا، بدل ما نحمل الكتاب تعمل صورة وتقرأ من إيش؟ من الهاتف بين يديك، هذا من النعم. أخرجه ابن مندة تقول في مقد أخرجه أبو الفضل بن طاهر في مقدمة أطراف ها؟ أبو الفضل بن طاهر ها؟ أبو طاهر إيش؟ أبو الفضل بن طاهر صاحب أطراف الغرائب والأفراد، أبو الفضل بن طاهر صاحب أطراف الغرائب والأفراد، صفحة 28 إلى صفحة 29، المجلد الأول صفحة 28 إلى صفحة 29 في أطراف الغرائب والأفراد، في أطراف الغرائب والأفراد لأبي الفضل بن طاهر المقدسي. أنا قلت لكم إيش قبل؟
أبو الطاهر.
لا لا، هذا سبق لسان مني، سبق لسان مني، أبو الفضل بن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد. قال المصنف رحمه الله: روينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة. الزهري معروف محمد مسلم وقتادة بن دعامة سدوسي، وكلاهما حافظ مشهور، وأشبههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديث سمي مشهورا. أين أخذنا هذه الأنواع بالبسط والتمثيل؟ ها؟ فين؟ في البيقونية، لكن أيضا في النزهة، في البيقونية وفي النزهة، في البيقونية وفي النزهة. قال المصنف رحمه الله: قلت الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر بزيادة في المتن والسند لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه. سبق لنا في نوع الفرد، يعني يقول تفرد به اليمن، هل يلزم أن يكون غريبا ما رواه إلا واحد؟ الجواب لا، قد يروي من أهل اليمن خمسة، فهنا المراد به يعني تفرد بالنسبة للبلد، تفرد بالنسبة للبلد، يدخل في أنواع الغريب النسبي. قال: ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح، مثل ماذا؟ حديث الأعمال بالنيات وأمثال من أفراد الصحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب، مثل أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني، مثل أطراف الغرائب هذا للمقدسي، لكن مثل الغرائب والأفراد للدارقطني هذا ضعيف، الأصل فيها الضعف، فإنما ذكرها للتعليل، ذكرها ليعللها رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: قال روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. أخرجه ابن عدي وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف، ولكن معناه صحيح، ولعله موجود في بعض الروايات عن أحمد، والله المستعان. قال: وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنه ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، مثلا يكون حديثا منكرا تفرد به الراوي فلفظه منكر ومتنه غريب، مثل حديث إيش؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، انفرد به من؟ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنكره العلماء عليه، فتفرد به العلاء وتفرد بمتنه. لا يوجد في أي رواية هذا النهي، لا يوجد في أي رواية هذا النهي. قال رحمه الله تعالى: قال نعم، ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا، كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، إذا تفرد بعضهم بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب، مثل حديث ماذا؟ حديث أبي موسى هكذا: المؤمن يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء، هذا حديث غريب الإسناد، انفرد به الظاهر أبو كريب، بينما المتن نفسه جاء عن كم؟ عن جماعة من الصحابة، جاء عن جماعة من الصحابة مخرجة في الصحيح وخارج الصحيح، لكن عن أبي موسى غريب، عن أبي موسى غريب. فهمتم هذا يا رجال؟ فيكون غريب سندا لا متنا، فيكون غريب سندا لا متنا. هل وضح لكم هذا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال نعم. ومنه ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة، فرد بعض الرواة عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه مع أن متنه غير غريب. مثل ماذا يا أحمد؟
الحديث أبي موسى
في
المأكل
يأكل بمعين واحد كذا سبعة ثمان سنت، تفرد به أبو كريب، تفرد به أبو كريب قالوا، أو أبو أسامة لعله أبو أسامة الظاهر تحمله قالوا في المذاكرة فدخله الغلط والخلل، أبو كريب أو أبو أسامة، الوهم من عندي، الشك من عندي. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال نعم. ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة، وهذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، يعني غرابة نسبية، غرابة نسبية. ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريبا إسنادا، يعني لا يوجد غريب متنا منكر وما قد سبقه في السند تفرد، إما نسبي وإما مطلق. قال رحمه الله تعالى، وليس غريبا إسنادا إلا إذا اشتهر الحديث الفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون، فإنه يصير غريبا مشهورا وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد، فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات. عمن اشتهر يا خميسي؟ عمن اشتهر وانتشر واستفاض؟ عندك ها يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه نحو يعني عشرات وبعضهم عده بالمئات. قال رحمه الله، وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المشتهرة والله أعلم. المهم الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، والغريب منه ما هو غريب سندا ومتنا، ومنه ما هو غريب سندا، ومنه ما هو غريب متنا وسندا، ومنه ما هو غريب سندا لا متنا، لا متنا. ولا يأتي غريب متنا إلا وقد سبق وتفرد في الإسناد، والله تعالى المستعان. طيب هنا حاشية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى وغفر له، حاشية طويلة صح جيدة ونافعة نقل فيها نقولات حسنة. تفضل يا مراد. ما شاء الله ما شاء الله يا رجال، قضينا على الكتاب بتوفيق الله فهما ودراسة، صحيح قضينا عليه، لأن الأنواع هذه مع لذتها وحسنها إلا أنها سهلة سهلة يعني وفائدتها حسنة، وسيأتي الآن أيضا أنواع أخرى فيها فوائد مستحسنة.
قال العراقي رحمه الله، استبعد المصنف وجود حديث غريب متنا لا إسناد إلا بالنسبة إلى أحد طرفي الإسناد، وأثبت أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له على ما ذكره المصنف.
أبو الفتح اليعمري هو ابن سيد الناس، وكلامه هذا وكلامه واستبعاده في مقدمة شرح الترمذي الذي سماه النفح الشذي، شرح جامع الإمام الترمذي، شرحه وشرح منه قطعة صغيرة طبعت في مجلدين، طبعت في عدة مجلدات هكذا صواب، طبعت في عدة مجلدات، ثم جاء الحافظ العراقي فأكمل الشرح، والآن أظن قد طبع شرح الحافظ العراقي على جامع الإمام الترمذي، هذه بشرى لكم إذا فهمتم قدرها. الآن طبع كتاب شرح الحافظ العراقي على جامع الإمام الترمذي، كمل به شرح ابن سيد الناس، وأظن أنه أن له فوت فيه، فكمله أبو زرعة ولده، كمله ولده أبو زرعة، وإذا جاء الكتاب إن شاء الله وصل إلينا سنستظهر ذلك والله الموفق. وقد وصلنا الآن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، شرح سنن أبي داود لابن رسلان، وهو شرح نافع جدا ينقل منه أهل العلم من علماء اليمن ومن غيرهم. نعم.
فقال في شرح الترمذي: الغريب على أقسام، غريب سندا ومتنا، ومتنا لا سندا، وسندا لا متنا، وغريب وغريب بعض السند فقط، وغريب بعض المتن فقط. ثم أشار إلى أنه أخذ ذلك من كلام محمد ابن طاهر المقدسي، فإنه قسم الغرائب والأفراد إلى 5 أنواع.
في أي كتاب له أبو عمر؟ في أي كتاب له محمد بن طاهر المقدسي أبو الفضل بن طاهر الذي في مقدمة الغرائب والأفراد الذي أمضينا عليهم سابقا، في نفس المكان بعد أن ساق السند الأول ساق هذه الأقسام.
ما شاء الله ما شاء الله.
خامسها: أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد.
اقرأوا الحاشية، أكملوا قراءتها. طيب يلا اقرأ ارفع صوتك.
طيب
قال: خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد. ينفرد بها
ادعو لي بالسلامة والتوفيق. قال: ثم تكلم قال الله تعالى: فإنه قسم الغرائب والأفراد إلى 5 أنواع، خامسها أسانيد ومتون ينفرد بها أهل بلد لا يوجد إلا من روايتهم، وسنن يتفرد بالعمل بها أهل مصر لا يعمل بها في غير مصرهم، هذا يكون غريب نسبي. قال: ثم تكلم أبو الفتح اليعمري عن الأقسام التي ذكرها ابن طاهر، ثم قال: وأما النوع الخامس فيشمل الغريب كله سندا ومتنا أو أحدهما دون الآخر. قال: وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم بسند له أن رجلا سأل مالكا عن تقرير أصابع الرجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلل وإن شئت لا تخلل، وكان عبد الله بن وهب حاضرا، فعجب من جواب مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثا بسند مصري صحيح وزعم أنه معروف عندهم، فاستفاد مالك الحديث واستعاد السائل فأمره بالتقرير. هذا هو معناه. استفاده مالك، أصاب استفاده مالك، كان مالك لا يعرف هذه السنة فعرفه بها هذا التلميذ النجيب، فأخذ بها مالك وأخذ بقول هذا التلميذ وصار يقول بالتخليل. وهذا هذه القصة أثر صحيح أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، في مقدمة الجرح والتعديل صفحة الأول صفحة 32 إلى 32. قال رحمه الله تعالى: والحديث مذكور رواه أبو داود والترمذي من رواية ابن لهيعة عن ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حي بن ليعة. قال: ولم ينفرد به بن ليعة بل تابعه عليه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث. رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب عن عم عبد الله بن وهب عن الثلاثة المذكورين، وصححه ابن قطان لتوثيقه لابن أخي ابن وهب، فقد زالت الغرابة عن الإسناد بمتابعة الليث وعمر بن الحارث ليعة، والمتن غريب والله أعلم. هذا رد العراقي على من؟ على أبي الفتح اليعمري بأنه فرد، والصواب أنه متابع ليس فيه تفرد. قال: ويحتمل أن يريد بكونه غريب المتن للإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لعدة من الأحاديث بأن يكون مشهورين برواية بعضهم عن بعض، ويكون المتن غريبا لانفرادهم به والله أعلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: النوع 32 معرفة غريب الحديث. ما هو غريب الحديث؟ ما هو غريب الحديث؟ يعني تكون في المتن لفظة مستبهمة غريبة على القارئ فيحتاج إلى استظهار معناها، فيحتاج إلى إيش؟ إلى استظهار معناها. قال: وهو عبارة عما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة عن الفهم لقلة استعمالها. مثل ماذا؟ من الذي ألف فيها مشهور عندنا الآن ودرسناه؟ نعم عندك يا مختار، أحسنت، المشهور كتاب النهاية لابن الأثير. قال هذا فن يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض في حديث التحري جدير بالتوقي. روينا عن الميموني قال سئل أحمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث، قال سألوا أصحاب الغريب فإني أقرأ أن أتكلم في قول رسول الله بالظن فأخطئ. سألوا يعني الذين عندهم علم بالغريب. وبلغنا عن التاريخ محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال قلت الأصمعي يا أبا سعيد ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الجار أحق بالساق به؟ قال أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقط اللزيق يعني المجاور، اللزيق المجاور. قال ثم إن غير واحد من العلماء صنفوا في ذلك فأحسنوا. وروينا عن الحاكم بن عبد الله الحافظ قال أول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ثقة سني، ثقة سني رحمه الله، وكتابه غير مطبوع إلى اليوم. ومنهم من خالفه فقال أول من صنف أبو عبيدة معمر المثنى، وفيه كلام واتهم في بعض دينه، واتهم في بعض دينه، وهو من علماء اللغة. قال وكتاباهما صغيران. وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم السلام كتابه المشهور غريب الحديث، وهو من أنفس الكتب المصنفة في الغريب ومن أفضلها لأنه يسوق في بعض الأسانيد. قال فجمع وأجاد، وكتابه مطبوع، فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع القطبي وهو ابن قتيبة، ابن قتيبة القتيبي صواب، الصواب القتيبي نعم، وهو عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة القتيبي. قال ثم اتبع القتيبي ما تابع عبيد فوضع فيه كتابه المشهور قريب الحديث. قال فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تستمر من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفها إما أجلة. قال وأقوى ما يعتمد عليه، قال وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظهر به مفسرا في بعض روايات الحديث. طيب قبل هذا جاء بعد هؤلاء علماء عملوا غريب الحديث كالخطابي وابن الجوزي وكأبي موسى المديني، وجاء ابن الأثير فجمع ما تفرق في غيره، وجاء ابن الأثير فجمع ما تفرق في غيره وألف كتابه النهاية في غريب الحديث، وجاء بعده السيوطي فاختصر النهاية وأضاف لها زوائد، وأضاف لها زوائد سماه الدر النثير، الدر النثير أو نحو هذا. قال رحمه الله تعالى وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظهر به مفسرا في بعض روايات الحديث نحو ما روي في حديث ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد خبأت لك خبيئا فما هو؟ قال الدخ، فهذا خفي معناه وأعضل. وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث الحاكم أن الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، وهذا تخليط فاحش يقيض العالم والمؤمن، وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا فما هو؟ قال الدخ بضم الدخ، الدخ بضم الدال يعني الدخان، والدخ هو الدخان في اللغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا ثابت صحيح، يعني هنا الدخ جاء تفسيرها بأنه الدخان في رواية أخرى. قال وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي وغيره. فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب على عادة الكهان، فهذه الكلمة فحسب على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان. ولهذا قال له اخسأ فلن تعدو قدرك، أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان، والله أعلم. بارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت. راجع المشهور والغريب والعزيز في هذا اللفظ. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت.